أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النوم الثالث وما فوق، هل هي بحكم تعمد البقاء على الجناب مثلا يعني فيها كفارات أو لا توجد فيها كفارة؟ جماعة من الأعلام ذهبوا إلى وجوب الكفارة في النوم الثالث والرابع وما فوق، طبعا القضاء لابد منه، إنما الكلام من حيث الكفارة، واستدلوا على الإجماع المنقول، قلنا الإجماع غير حجي، استدلوا بجملة من الروايات. هي في الواقع ثلاث روايات عندنا، ثلاثة ذكرنا بالأمس، رواية في موطأ أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال وقال إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا. بعض الناس أنه لخليق، قلنا هذه الرواية الشريف لا تدل على مطلب، يعني يا موردها تعمد البقاء على الجنابي، ولا يوجد فيها ذكر النوم أصلا، فضلا عن تكراره 3 مرات وأربع إلى آخره، أصلا نوم ما فيها، فهذه الرواية لا تدل على ما ذهبوا إليه أبدا. الرواية الثانية، هم استدلوا بثلاث روايات على أنه في النوم الثالث عليه الكفارة، طبعا إذا نام وكان ناوي للغسل.
ممكن نستدل يعني هم تمسكوا بالإطلاق صحيح،
قلنا هو ليس لها اطلاق بالامس،
انتم قلتم ما في اطلاق، ولكن الا يمكن الجواب عنها بتقييدها بصحيحه معاويه بن عمار؟
لا ليش قيد؟
لانه هي مطلقه، اما صحيحه معاويه
لا لا، هذه موضوع شيء وذاك موضوع شيء اخر، ما قلنا لا مورد شيئا للتقييد. طيب الروايه الثانيه، روايه سليمان بن جعفر بروزي عن الفقيه، الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 3. عن الفقيه عليه السلام قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، ترك الغسل إلى الصباح ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه. أولا من حيث السند روائيه ويضعيفه بجهال سليمان بن جعفر أو سليمان بن حافظ، يعني على حسب تلاف النسخ المروزي. إن قلت هو موجود في كامل الزيارات لابن قولوي، قلنا هو ليس من مشايخه مباشرين حتى يعني يكون ثقة الرجل، لا هو ليس من مشايخه، نحن قلنا سابقا مشايخ ابن قولوي يعني مباشرين هو وفقهم صحيح، وطقم باعتبار أنه في الدباجي، قال وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقة من أصحابنا رحم الله برحمته وإلى آخره، وقع لنا يعني أخبروني يعني شيخه، وهذا ليس شيخا له مباشرة، فحتى الشيخ رحمه الله رجع عن هذا المبنى في أواخر عمره رحمه الله، رجع وكان يقول أن كل ما هو موجود في كامل الزيارات هو ثقة، واتخذ القولوي بعدين رجع وقال لا، المراد فقط المشايخ المباشرين. على كل حال يعني على ما نقل عنه رحمه الله. هذا أولا، إن الرواية ضعيفة يعني ليست حجة. ثانيا تعال إلى الدلالة، نحن قلنا مأمور بالأخذ بالظاهر، أنا ما أستطيع كيف من جيب الخاص أقول هكذا المراد هكذا المراد، يعني أجعل احتمالات عقلية وكذا وإلى آخره، لا الظاهر، فلننظر إلى الظاهر. الرواية ماذا تقول؟ تقول الرجل أجنب، إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بالليل، أجنب معنى الأجنب واضح، ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم كذا وكذا. وين النوم هنا الأول والثاني والثالث؟ ما فيها شيء، ما فيها ذكر النوم أصلا من هذه الجهة.
لماذا يعني
صوم ليس بصحيح؟ متعمدا فليس فقط ليس صحيح، عليه كفارة، عليه كفارة أيضا، متعمدا تعمد البقاء على الجنابة، هذا فمفسد للصوم عليه كفارة، فما وردها التعمد أبدا. وما فيها ذكر النوم فضلا عن التكرار، نوم الأولى والثانية والثالثة هو أصلا ما فيها شيء من النوم. وبالأخص أنه بمتقدة مصير المتقدمة قيدته بالتعمد، فتحمل الرواية على التعمد، والمراد من التعمد يتعمد البقاء إلى أن طلع الفجر. ظاهر هكذا، هذا الظاهر. نحن مأمور بالعمل بالظواهر. أنت تخترع معنى شيخنا من جيبك الخاص للرواية هذا غير مقبول. إذا الدين الثاني أيضا لم يكتب له التوفيق. الدين الثاني لعلك تقول ماشي الحال، لعل الدين الأخير شيخنا حجي مثلا، أشوف الدين الأخير على أن في النوم الثالث والرابع كذا فيها الكفارة. الرواية الثالثة رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن بعض مواليه، نفس الباب الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4. قال عن بعض مواليه، قال سألته عن احتلام الصائم، قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل، هذا واحد. ومن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو قضاء وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. هذا الرواية، أشوف الرواية شيخنا، نحن والرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة، أشوف قصة وين الرواية هكذا. أولا من حيث السند يقول عن بعض مواليه يعني مرسله، هذا بحد ذاته موجب للضعف. ثم هذا البعض قال سألته مضمرا، هذا البعض أصلا لسه أن نعرفه ولا المسؤول نعرفه، من هو السامر والمسؤول؟ لا تقول الإمام مثلا، كنت تعلم بالغيب شأن الإمام، يعني استنباط المسألة شيخنا. مرة تقول نعم من عادته لا يسأل الإمام، مثل شماعة، مثل زرارة، من وراء زرارة، مثل ابن مسلم مثلا، هنا لا يحتاج لعلم الغيب، نعم من عادتهم أنهم لا يسألون الإمام عليه السلام مثلا، فأنا أقول الإمام بالمار. أما إذا الشخص هو مجهول أصل بعض من هو الذي روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد،
الذي قطع الرواية وفتزم أنه إذا كان يعلم أن يتوقع هذا الرواية فتبادر إلى ذهني أنه الإمام، ليس يكون هذا القاطع لو كان غير الإمام مفروض أنه كان لا يحمد.
هو المفروض اللي قطعها يعطي قرينة مفروض عليه.
هو فإدمار المقطع
هذا يوجب التشويش. مفروض المقطع يشير إلى الذي هذا الشخص يشير إلى شيء، وإلا أحيانا يجب التشويش.
يعني ما بيكون مفرط هذا المقطع
أحيانا قد يكون مفرط. أنا رأيت في بعض الموارد رأيت قد تكون غفلة، كانت تكون صاحب الرسالة رحمه الله قد تكون غفلة فيذكر النشر الرواية بسند وهي نفسها بسند آخر موجب باب آخر المفروض يشير إليها. لكن هنا العصم لأهلها، يعني لو كان معصوم صاحب الرسالة قد نقول له ليس معصوم، قد يكون نسي اشتبه كذا تصير احيانا كذا، المفروض يشير هو انه كذا وكذا حتى نعرف القصه. الى ما اشار مصيبه تصبح هكذا
على
الظاهر بالنتيجه. فنحن هنا بالنتيجه ضعيف الروايه، هذا من حيث السند شيخنا. تعال الى الدلاله نشوف نقرا الروايه نحاسبها شيئا فشيئا. نحن قلنا علينا بالظاهر الروايه ماذا تقول؟ قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل. طبعا هذا المقطع خارج عن محل البحث، وكلامنا إذا كان في الليل ولا الفجر ما اغتسل، أما في النهار الاحتلام أصلا لا يضر. نعم يقول لا ينام حتى يغتسل، هذا مشكل ليس مشكل نحملها لنعلم أنه يجوز أن يؤخر الغسل، نحملها على الاستحباب مثلا أو على الكراهة، يكره له أن ينام إذا احتلم في النار حتى يغتسل، إذا كانت طبعا الرواية معتبرة، إذا كانت معتبرة. وإلا بالاتفاق من احتلم في النهار يجوز أن يؤخر الغسل، فلو كان معتبرة نحملها على الكراهة مثلا جمعا بينهما. هذا واحد، هذا خارج عن محل الكلام.
فقر المنافي للسنة قطعية،
لا ليست منافية، لا لا تحمل ذاك منافي إذا كان تعارض، تحمل على الكراهة، يكره لو أن ينام قبل الغسل. ليش مخالفة؟ لو فرضنا صحيح الرواية ذاك مخالف سنة قطعية إذا كان منافي تنافي. طيب هذا لا ربطنا به، أخلي عجانب شيخنا. قال الشاهد هنا ومن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة إلى آخره. قال وجه الاستدلال، قالوا نام، ما قال نوم أولى ثاني ثلاث، ممكن ثالث الرابعة، يعني يمكن أن يكون ثلاث مرات نام أربع مرات، فتدل على أنه ماذا في النوم الثالث والرابع عليه كفارة. لكن مشكلة عليهم ظاهرة حتى في النوم الأولى، وماذا فنام حتى أصبح
خرج بالدليل.
لا كلامنا مع الرواية الآن قبل الدليل شيخنا، تكفي من قرينة خارجية، نفس الرواية نفس الظاهرة ماذا؟ أنه حتى في النوم الأولى عليه كفارة، مع أنه في النوم الأولى لا قضاء عليه ولا كفارة، وفي النوم الثاني وإن كان عليه قضاء لكن لا كفارة عليه. فلو أخذنا بظاهرها تقول أنها مطلقة، أخذوا بالإطلاق، لو أخذنا بظاهرها لكان معناه ماذا؟ لكان معناه أن حتى في النوم الأولى عليه كفارة، مع أنه لا يمكن العمل بهكذا الظاهر، لا يمكن العمل. أما التقييد بغيره ما عندنا مقيد دليل، لو عندنا شيء خارج يدل على أنه في النوم الثالثة والرابعة في كفارة لعملنا في المدين معنا حتى نحملها. وبناء عليه في هذه الصورة أيضا هي دلالتها مشكلة من حيث الإطلاق، فلا سندا تام ولا دلالة تام. أضف إلى كل ذلك جماعة أعرض عنها أيضا، يعني ما هذا وذاك، طبعا الأعراض نحن بحد ذات أعراض المشهور يعني مؤيد عنه ولو ليس حجة على المشهور. الخلاصة لعلك تسأل شيخنا يعني وين صرنا، يعني خلاصة إذا إنسان نام ثلاث مرات أربع مرات أجنب في الليل قلنا النوم الأولى المراد منها بعد العلم بالجناب، هذا المراد النوم الأولى. يعني مثلا أجنب فنام ثم استيقظ، هذه النوم الأولى. أما إذا نام بدون جناب ثم احتلم في الليل ثم أفاق، هذا لا تسمى نوم الأولى الذي حصلت بها الجناب. إذا نام بعد ذلك ثم استيقظ اسمها نوم الأولى،
نوم بعد الانتباه.
فشاهد الحال، لو فرضنا شخص هو مضطرب مسكين كما حال هذه الأيام، ينام ساعة ويستيقظ ونام كذا أربع خمس مرات في الليل قبل الفجر، وقد يكون هكذا شخص حاله مثلا، يقول لا بعدين أغتسل، لابد أن ينوي الغسل. لو كان ناوي لعدم الغسل يصبح ماذا؟ متعمد البقاء. لا، كلامنا وين؟ كله إذا كان ناويا للغسل قبل الفجر، وممكن أن يستيقظ أيضا، مو أنه يقطع بعد الاستيقاظ، لا ممكن كلام هنا. فالنوم الثالث يقول قبل الفجر بعد ساعة، يقول أنا يلا نام ربع ساعة استيقظ، نام وراح الفجر مثلا، صار الفجر في هذه الصورة. فالإنصاف شيخنا ما عندنا دليل على الكفارة في النوم الثالث والرابع والخامس،
لا يسبق عليه التعمد،
لا يسبق التعمد، أحسن كفارة موردها التعمد
مثل النوم الثاني قضاء.
نعم
يستحب
الأولى، لا بأس لحظة الأولى، لحظة الأولى في النوم الثالث والرابع كذا الكفارة،
الثاني
والثاني أهلا وسهلا. قال ما لحظة الأولى ما عندنا معنى
مولانا. بالنسبة للإمساك يجب عليه أن يمسك طول
النهار. ها ها صحيح، نعم الرواية تقول يمسك باب الأدب، الأدب بعضها نحن الاحتياط وجوبه في هذه الموارد، لكن إذا كان متعمد لا لابد أن يمسك حينئذ إذا تعمد البقاء. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال وفي حكم الاستمناء، والاستمناء أمر سابقا قلنا من ناحية مفسد للصوم وجب القضاء، ومن ناحية عليه كفارة لأنه يجب أنه تعمد الإفطار. ثم قال وفي حكم الاستمناء النظر، مثلا لامرأة لغلام كذا لمعتاده، يعني معتاد نزول المني، إذا نظر ينزل منه المني طبعا بشهوه، النظر لمعتاده والاستماع مثلا إلى صوت امرأة صوت كذا وأيضا يخرج منه المني بشهوة، والملاعب والتخيل إذا قصده، بما عدم القصد لا يخرج، لا 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 يكون متعمد، لكن قاصد ذلك، يعني قاصد خروج المني. أما في الاستمناء مر هناك سابقا قلنا وذكرنا بعض الأدلة جملة من الروايات، قلنا أنه يعني هو إذا تعمد يعني قصد الإنزال وأنزل، أما إذا قصد ولم ينزل متجري ولم متجر، لكنه يفسد الصوم باعتبار النية ليست تامة بعد. شاهد الحال هنا في هذه الصورة، هذه مثل الاستمناء، النظر والاستماع إذا كان قاصد، ومن عادته خروج المني ينزل المني وقاصد يصدق أنه تعمد الإفطار، تعمد المفطر. لا يشترط في الاستمناء كيفية خاصة، الصحيح بعض الوقت يقول ناكح يده، لكن لا أشعر كيفية خاصة بالاستمناء مطلق، إذا قصد خروج المني بأي كيفية ما؟ فإذا كان بالنظر بالتخيل بكذا بكذا وقاصد وخرج منه يقال قصد المفطر، يعني عند العرف يصدق أنه قصد المفطر، إذا صدق عليه يصبح مشمولا للقاعدة، من أفطر متعمدا فعليه كذا وكذا. فلذا أنصافنا هذه الأمور واضحة، لا تحتاج إلى كثير بحث من هذه الجهة، باعتبار أنه يصدق عليه التعمد، وإذا صدق عليه التعمد فلا يعني صحيح بعض الروايات شيخنا الصحيح إذا لزق بأهلي أو لصقه أو كذا هذا موجود أو لاعب أهله موجود، لكن لا خصوصية للزوج كل ما أوجب خروج المني وكان قاصد أو من عاد كل ما أوجب ذلك يلحق ويقبو يزق أنه قصد المفطر وهو الواقع هكذا.
وإلا لو لصق وليس من عادة حتى لو خرجنا
في الصوم إذا كان اتفاقا، أما إذا كان قاصد خروج المني أما إذا لم يقصد وليس من عادته هذا لا شيء عليه حينئذ. إذا كان أما إذا كان قاصد وخرج ويحتمل خروج المني أيضا يعني اعتبار، أما إذا كان يقطب عن خروج المني هذا بحث آخر
أو يطمئ.
نعم إذا كان
هذا الرجل والأنثى والمرأة
وما حصل للرجل لا فرق، هل هي بالنتيجة الأنثى أيضا إذا خرج منها المني؟ نعم بهذا الشخص دي
أو الماء
أيضا لا فرق. قال ولو أكره على الإفطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوف على الأقوى. الوجور بفتح الواو يصب في حلقه الدواء رغما عنه، يقال وجر. الوجور هو أن يصب الدواء في فمه، يفتح فمه ويوضع له الدواء يعني بغير اختياره قهره، يسمى إذا وجر الدواء في حلقه. طيب هذا إذا وجر لا إشكال في عدم إفساد الصوم، صومه صحيح ولا شيء له باعتبار أنه غير مختار. وقلنا سابقا المفطر قصد، أما إذا كان بغير اختياره قلنا لا يفطر، كان بغير اختياره كما لو وقع الذباب مثلا أو شيء أو إذا كان غبار، إذا قلنا الغبار يفطر ودخل الحلق أو ما شبه ذلك، بالنتيجة يشترط القصد والاختيار. هنا ما عنده قصد ما عنده اختيار، فلذا هذا إذا وجر في حلقه انصافان لا إفساد للصوم خلص انتهى الأمر. أما إذا أكره وكلمنا
أنه مجاز صايم،
قلنا سابقا شيخنا في الناس قلناها سابقا الله مع الصابرين، قلنا الصوم في الصوم الحقيقي عندنا صوم تعبدي وصوم حقيقي، مثل العلم بوجدان وعلم تعبدي. صوم حقيقي إذا ترك كل مفطرات ما أكل لا حتى لا سهوا لا جهلا ولا شيء، وعندنا صوم تعبدي. كيف صوم تعبدي؟ الزيد نسي أنه صار زيد، واعتبر زيد مشاكل كثيرة عنده ما يعرف قبل ساعة ماذا فعل المسكين، نسي زيد أنه صائم، أكل وشرب أكل مرات وفعل ما فعل، يلا الصباح ظهرا إلى العصر أتذكر أنه ماذا صائم. هنا صوم الصحيح بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يقضي لما رأيت رزق رزقه الله، لكن في الواقع هو ليس بصائم وما أعباف على الشيء إلا من فطر لو فعله مثلا أكل ونكح وكل شيء هو صائم نسيانا نسيانا، وهذا صوم تعبدي اسمه، يعني الصوم ليس صوم حقيقي ولم تك، والصوم الحقيقي هو ترك مفطرات وما ترك ولو نسيانا، لكنه شرعا شرع يقول هو الصوم لي وأصوم لي وأنا أجازبه أقول لك أم لي أقول لك وأنا أرضى منه وهكذا لا يريد خلاص. هذا صوم تعبدي شيخنا، هنا هكذا صوم تعبدي، لكن الشارع رضي بذلك. وبناء عليه فإذا أكره بها إذا وجر في حلقه كما، أما إذا أكره الإكراه مرة يوصل لحد الإجبار يجبره يعني يخرج عن اختياره أكرهه بحيث مثلا أفر ربط يديه وكذا وكذا، الإكراه هذا وصل حد الإجبار الشرع، هذا واضح أيضا خرج عن الاختيار، هذا على الاختيار. ومرة لا، إكراه بمعنى ليس راضي وعدم طيب النفس، يعني الإكراه مقابل طيب النفس والرضا بهذا المعنى. يقول هو مكره يعني نفسه ما طابت ما رضيه، كيف تحقق مع أنه باختياري، يعني أنا فعلت باختياري لكن نفسي باعتبار شخص هددني، ويقول إن لم تفعل أخذ مالك أشتمك كذا، فأنا أكل باختياري ولكن مكره عليه، يعني أنا نفسي ليست راضية، ليش أنا مرتاح بهذا، لكنه هددني فلان، وفلان يستطيع يعني إذا هدد يفعل، هذا يسمى إكراه. وهذا هو الإكراه في المعاملات، يقول إذا أكره على المعاملة تبي شيخنا هذا المرض منها، منع على طيب النفس، يعني أنا لو خليت ونفسي أنا ما أبيع، يقول فلان إذا ما بعت دارك أقتلك، ما لا لا أفرغ هكذا. ذاك الصوت ذاك نعم صوت ليس معاملة، فشاهد الحال ذاك صحيح، يعني قلنا من باب أنه، لكن فيه كلام هل هو يقضي أو لا يقضي باعتبار رواية ضعيفة مرسلة. يقول دخلت على أبي العباس السفاح فقال لي ما تقول يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله الصوم في هذا اليوم؟ فقال ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. قال يا غلام أبو العباس علي بالمائدة، قال أكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن تضرب عنقي ولا يعبد الله. طبعا رواية ضعيفة بالإرسال رفاعة النخاس، أظن نحن لنا كلام فيها. على كل حال كلام بالنسبة للمعاملة، فإذا أخذوا على المعاملة فيقولون أنه ماذا، يقولون أن البيع باطل ومأكل عليه، حديث الرفع مأكل عليه، ما عندي طيب نفسي، يعني لو خليت ونفسي لا أبيع. هنا هكذا أنا لو خليت ونفسي ما أفطر، يقول لي إن لم تفطر أنا اليوم أتصل بفلان بفلان أصدقاء أقول لهم فلان فعل كذا وكذا، يهدده يفضحه مثلا أو يأخذ ماله مثلا أو ما أشبه ذلك، ويستطيع، ويعني المهدد عنده قدرة. لمرة يأتي تهديد من شخص لا قيمة له وليس إكراه، مرة لا شخص هو فعلا يهدد، فشاهد الحال هذا هو الإكراه هنا. هل الإكراه هنا يوجب الفساد؟ يولى أيضا أنه لا يفسد. أشوف العلماء أولا لا خلاف بين الأعلام، لا خلاف بين الأعلام في عدم فساد الصوم لو وجر في حلقه، لو وجر الدواء، وذلك لعدم صدق الاختيار، هذا واضح. الذي لا شبهة في اعتبار الاختيار في مفطرة مفطرات كما أرسله الأعلام إرسال مسلمات لابد أن يكون مختارا، وفي الجوار بلا خلاف أجده، هذا واضح. أما الإكراه، قال صاحب المدارك رحمه الله يعرف الإكراه هنا، قال والمراد بالإكراه هو المراد بالإكراه على الإفطار التوعد، التوعد على تركه بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله، مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به والشهادة القرآن بأنه يفعله به لو لم يفعل، هذا معنى الإكراه. وكثير من العلماء هكذا عرفوا، هو يتوعده يقول إن لم تأكل إن لم تشرب فأنا أفعل كذا، يتوعده بنفسه بماله بمن يتعلق به، أولاده زوجته كذا أهله يتوعده، وعنده قدرة على الفعل على ما توعد به، عنده قدرة إذا خالف يفعل، هذا يسمى إكراه. هل هذا الإكراه هو يفسد الصوم أو لا؟ هذا المعنى. هنا وقع الخلاف بين الأعلام في هذه الحالة. أولا إذا كان قلنا وصل لحد الإجبار هذا واضح، مثل لو وجرة، ولكن إذا كان لا بمعنى عدم طيب النفس فقط بهذا المعنى الإكراه، فذهب الأكثر يقول صاحب مدارك إلى أنه لا يفطر بذلك. يعني الإكراه بهذا المعنى ليس مفطر، يعني حتى لو أكلت بالإكراه وشربت أنت صائم حكما، يعني ليس عليك الإعادة خلاص. يقول أكثر ذهب إلى ذلك. أقول بالمقابل حكي عن الشيخ المبسوط والعلامة رحمه الله في التذكرة، والشهيد الثاني في المسالك، وصاحب الحدائق في الحدائق، قالوا يفسد الصوم بالإكراه ذلك. ليش؟ قالوا صدق الاختيار، ما هو أكل باختياره، يقول صدق الاختيار معه. إذا نحن أمام رأيين، الأكثر على أنه لا يفسد، وجماعة لا يستهان بهم من الأعلام الأجلاء قالوا ماذا؟ أنه يفسد الصوم به باعتبار أنه مكره. نحن على العادة شيخنا، نحن أبناء الدليل نميل معه حيث يميل، الدليل وين يروح الدليل؟ نحن معه على عماها، مع الدليل طبعا، عماها مع الدليل، يأخذنا إلى هنا الدليل أهلا وسهلا، يأخذنا إلى هنا أهلا وسهلا، يعني ما عندنا حساسية، رغبنا أم لم نرغب، ليس المناط بالمحب والرغب شيخنا، مناط الحج الشرعي أنه ما هو الإنصاف. طيب، وبناء عليه فقد استدل للقول الأول أي عدم الإفساد، وقلنا أنه الأكثر أنه يعني كذا لا يفسد، استدل له بعدة أدلة. الأول نصحى به شيخنا أن يبقى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.